ناخد الجزء الثاني من الجلسة، وهو موضوع جبريل هو الحل، وده برضو نوع من التنوير لقشع الظلام الدامس ولإظهار نور الحق الإلهي بدافع الحب الكبير وبهدف خير النفوس وتمجيد اسم الله. فإحنا قدامنا كتب بنقراها وبنشوف الكتب دي، وده على فكرة كلام إحنا مش بنقوله من دماغنا، لكن إحنا ماشيين بحسب ما الفقهاء أنفسهم قالوه. فكلنا وقد قرأت لكم مرارا كثيرا ما كتبه فضيلة الإمام الشيخ عبد المعز عبد الستار في أهرام 11 مايو سنة 2002 في الأزهر الشريف في مؤتمر كبير اسمه هذا هو الإسلام، وقال: يجب أن تحاكم نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم، تحاكم. يعني مش قال تدرس أو تفحص أو تناقش، لا، والكلام ده منشور في جريدة مصرية. يجب أن تحاكم نصوص الكتب المقدسة بما فيها القرآن الكريم فيما تضمنته من أحكام وتوجيهات إلى آخره إلى آخره. إذا نحن عندما نقرأ الكتب إنما نريد أن نناقشها على الأقل، لأننا لسنا في منصب المحاكمين ولا القضاة، لكن على الأقل المفكرين والمناقشين. والموضوع اللي أنا عايز أناقشه أو ماشي في مناقشته آيات القرآن الكريم، زي ما قال الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس والمجتمع، لما قال ان القرآن او الآيات القرآنية قد اتت معظمها لحل مشاكل خاصة للرسول. مشاكله الخاصة اللي بيواجهها كانت بتنزل له آيات بتحل له هذه المشاكل. فإحنا بنعرض هذا الأمر كناس مثقفين وعايزين نستنير، والراجل الشيخ خليل عبد الكريم ده راجل تنويري ومس قضية محاطة بهالة من القداسة لا يستطيع أحد أن يمسها، لكن اخترق الحجاب ودخل عشان خاطر يناقش أمور، وإحنا ما يهمنا ان احنا نناقش هذه الامور وياه ونفهمها على اصولها، وبنتيح فرصه لاحبائنا المسلمين اللي موجودين ويانا لو احنا فاهمين حاجه غلط يفهمونا الصح. يعني هو حوار هادئ ومناقشه بناءه. يعني احنا كنا عرضنا لبعض المشاكل السابقه اللي تدخل فيها القران وحل مشكله الرسول فيها، منها مشكلة اتهام عائشة، ومشكلة حب زواجه من زينب، ومشكلة البنوة مرات ابنه كده، ونزلت الآيات علشان خاطر تحلله هذه المشاكل. وأيضا ينورنا الشيخ خليل عبد الكريم في الكتاب بتاع النص المؤسس صفحة 115 إلى 120 عن مشكلة أخرى، هي مشكلة تحالف العرب مع اليهود. مش كل العرب، عرب الأنصار بتوع يثرب اللي هي المدينة، لأن كان في عرب في المدينة مع اليهود، ولما هاجر النبي إلى المدينة استقبلوه العرب اللي هناك، وعشان كده تسموا الأنصار يعني اللي نصروه، ودعوا ايضا الانصار اليثاربة نسبة الى يثرب وهي المدينة، وكان فيه هناك يهود. على اي حال دي مشهد جميل قوي بيحلله الشيخ خليل عبد الكريم، وعشان كده انا عايز يعني اخد شويه مقتطفات اقولها لكم. جذور مشكلة التحالف بين الأنصار العرب واليهود، يذكر الباحث المدقق الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس مؤسس ومجتمعه صفحة 115 إلى 120 أن اليهود كانوا دائما يناوئون النبي. يناوئوه يعني إيه؟ يعني يعرضوه يعني. منذ أن هاجر إلى يثرب اللي هي المدينة. فخليل بيقول إيه؟ من فكت بذاءتهم الكلامية وسفالتهم اللسانية تترى في الخفاء والظهور. يعني كانوا بيتكلمهم بكلام بذيء ضد مين؟ ضد النبي. في الخفاء والظهور والسر والعلن، رغم محاولات النبي العديدة التي قدمها في سبيل المودة مع اليهود، حتى انتهى به الأمر إلى، يعني لا ما فيش فايدة في عمله، إلى إجلاء بعضهم يعني نفي بعضهم وقتل البعض الآخر. ونتهيأ إن اللي بيحصل دلوقتي في إسرائيل وفلسطين هو رد للي حصل لليهود في المدينة. يعني النبي نفى بعض اليهود من المدينة وقتل بعضهم الآخر. مش انتوا شايفين ان ده اللي بيحصل في فلسطين النهاردة؟ اليهود بيقتلوا البعض من الفلسطينيين العرب وبينفوا البعض سواء الى قطاع غزة او سواء الى دول عربية او برا خالص لدول اجنبية. يعني الحروب وما فيها اخد ورد وصد وعطى، والنهاردة ليك وبكرة عليك ومشاكل كتير. قد ايه انا لما بشوف الحروب دي بصراحة يا جماعة بشكر ربنا ان انا طلعت في دين ما فيهش حروب، لا بينادي بحرب ولا بينادي بسيف ولا بيجند الناس عشان خاطر يموتوا في من اجل امور ارضية ودنيوية. بشكر الله كتير جدا ان لنا ديانة محبة للجميع، تنشر الحب وتنشر السلام. المهم نرجع مرجعنا تاني لليهود في المدينة، انهم كانوا بينوئوا الرسول لدرجة ان هو ابتدى ينفيهم من المدينة وابتدى يقتل بعضهم الاخر. ويستطرد الشيخ عبد الكريم قائلا كان يقدر عدد الذين تمت تصفيتهم جسديا من يهود المدينة يثرب ما بين 600 و900 من الرجال والصبيان. من 600 ل900 اتصفوا يعني اتقتلوا. وبيقول ان الجالية اليهودية في يثرب كانت تتكون من حوالي 40,000 نسمة، وكانوا يملكون 400 دكان صياغة ذهب وفضة. دايما اليهود في اي حتة تلاقيهم نازلين على ليه؟ على الذهب والفضة. وايضا يوضح فضيلة الشيخ خليل انه كان بين اليهود والعرب الانصار بتوع يثرب، فرع بقى العرب المهاجرين من العرب الانصار. المهاجرين دول اللي جايين مع النبي من مكة، والانصار دول اللي كانوا عايشين في المدينة. فطبعا العرب واليهود اللي في المدينة من قبل ما يروح النبي كانوا حبايب ولهم روابط قوية كما يقول كده. يوضح فضيلته انه كان بين اليهود والعرب في المدينة روابط قوية، حتى ان واحد اسمه عبادة ابن الصامت الانصاري وهو من المسلمين الذين دخلوا غزوة بدر الكبرى، اسلم يعني ودخل غزوة بدر، كان له حلفاء من اليهود، حلفاء من اليهود. فلما خرج النبي يوم الاحزاب في المعركة بتاعت الاحزاب قال عبادة الانصاري يا نبي الله ان معي 500 رجل من اليهود وقد رأيت ان يخرجوا معي. يعني عايز ياخد اليهود يحاربه في صفوف المين؟ المسلمين. إلى هذا الحد كانت الروابط قوية بين عرب المدينة وبين اليهود اللي فيها. وذكر الشيخ كريم أيضا عبد الكريم ظاهرة أخرى من ظواهر هذا الترابط الشديد بين العرب بتوع المدينة واليهود اللي فيها. قال إيه؟ قال إن المرأة المسلمة من أهل المدينة اللي ما كانش عيالها بيعيشوا، يعني الواد يتولد وبعد كده يموت، فكانت بتعمل ايه؟ كانت بتدي عيالها لعيلة يهودية ويتهودوا عشان يعيشوا، يعني تدخلهم اليهودية عشان يعيشوا. الى هذا الحد كانت الروابط قوية بين اليهود والعرب. طيب وايه اللي حصل في الدنيا بقى؟ فين المشكلة بقى؟ وكيف وصلت الى قمتها؟ المشكلة طبعا مع الرسول بس، مع الناس. فين المشكلة بقى اللي كانت بتاعت النبي من هذا التحالف والصداقة والرباط؟ بص يا سيدي، بيقول لما كانت الروابط شديدة بين اليهود والعرب في المدينة ولا يمكن فصمها، زي ما قال الشيخ عبد الكريم قال كده ان فصم حبال التواصل بين العرب اليساربة وبين اليهود اليساربة كان من المستحيل ان يفصم فجأة، وكان من الصعب ان يحدث بغتة. فايه اللي حصل بقى؟ يقول ان هذه الظاهرة بتاعت الروابط والتحالف بين اليهود وبين العرب في المدينة كانت ظاهرة خطيرة تقلق النبي محمد، كان تعبان لها وتثير في نفسه نوازع الاضطراب. ها ليه؟ بقول لك لأن استمرار هذه العلاقة الحميمة يرسخ خطرا داهما على المهاجرين العرب. ليه؟ قال لأن ممكن اليهود مع العرب الأنصار اللي في المدينة يتحدوا بهذا التحالف ضد المهاجرين ويسحقونهم. ده كلام الشيخ عبد الكريم، يقول وبهذا يقفون شوكة صلبة في حلق الدولة القرشية التي عقد البدر البديع، يعني يقصد محمد بيدلعه، يعني بيديله ألقاب حلوة، يعني التي عقد البدر البديع عزمه على تأسيسها في مكة ليثبت للجميع أنه ابن عبد المطلب اللي كان عايز يكون دولة يعني. ويواصل الشيخ خليل عبد الكريم كلامه يقول لأنه من المؤكد أن يغدو اليهود وحلفائهم العرب الذين في يثرب نواه لفيلق معارضة مسلحة قاصمة للظهر لا يعلم إلا الله تعالى وحده مدى خطورتها على المهاجرين ودولتهم الوليدة. فماذا عساه النبي يعني أن يعمل إذا هذه المشكلة، مشكلة ارتباط العرب الأنصار في يثرب باليهود اليساربة اللي في المدينة، دي بقى تشكلت قدامه مشكلة، خايف منهم لأنهم قريبين من بعض ومن ويعني عائلتهم مرتبطة وبينهم من بعض تحالف قديم والمهاجرين جايين عليهم، فخاف في يوم من الايام ان يرتبط ده مع ده ويبقوا ضد القرشيين وضد محمد. ده الشيخ عبد الكريم اللي بيقول كده، احنا ما بنحللش يعني ما بنفتيش فيها. ويدون الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس صفحة 119 الحل بطريقة معجزية، بيقول ايه بقى؟ وكما تعودنا أنه في اللحظات الحرجة والأوقات العاسرة والأزمان العصيبة وساعات المدنق لا يتخلى عنه الذكر الحكيم، يعني جبريل، بل يظاهره بقوة ويناصره بإحكام، فسرعان ما تسطع كالنجم في كبد سماء الليل البالغ الحلكة تصعب آيات كريمات منه تتوعد الأنصار بالجزاء الرادع إذا استمروا في ولائهم لبني يعقوب، وبهذا ينقضون الإيمان ويكونون ضد الإسلام. يقول كده الشيخ عبد الكريم: فنزلت الآية 28 من سورة آل عمران، بتقول له ايه بقى، بتجيب له الحل. وطبعا كلام ربنا لا ينقض بقى، ما حدش هيقدر يكون ضد كلام ربنا. فتقول له ايه بقى الآية، تقول له: لا يتخذ مين ده، الكافرين أولياء. يعني ايه أولياء؟ يعني أصدقاء أحباء وحلفاء، يعني عايز يقسم العملية بيه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين حلفاء، يعني يا جماعة فضوا الحلف ده، وما فيش داعي ان كنتوا تبقوا ايه، قوة مرتبطة بعضها ببعض. لا، يكمل ده وليه الآية، يعني بتقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني يا ويلكم لو تنتكم في هذا التحالف. وبيقول برضو الشيخ عبد الكريم انه نزلت آية تانية في سورة النساء، سورة المائدة آية 51، بتقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني أصدقاء وحلفاء. وده نص صريح بقى، لا تتخذوا اليهود والنصارى. طب النصارى مالهم؟ لا، بتاخدوا في الرجلين برضه لازم، ما ده يبقى ضد ده. ويكمل الشيخ خليل يقول: بعد أن تلا الرسول على اليسارب العرب هذه الآيات الحاسمة التي قرعت أسماعهم وجاءت بعقاب أليم، حصل إيه؟ أنهم انزجروا وكفوا عن ذلك كله. والدليل على ذلك هم، يعني الشيخ عبد الكريم بيقول كده، والدليل على ذلك أن اليهود عندما حكم النبي على بعضهم بالتغريب أي النفي، وعلى البعض الآخر بقطع الرقاب، لم يجرؤ واحد من العرب الأسربيين أن يؤيدهم أو يقف في صفهم، خلاص اتقطعت. ويعلق على ذلك الشيخ خليل عبد الكريم قائلا: وبذلك أثمرت الآيات التي حملها القرآن العظيم مفعولها، أو أثمرت مفعولها الوثيق، وأثبت أنه دائما مع الأعز اللي هو محمد، يعني لا يغيب عنه طرفة عين، ومن ثم انفرجت عنه عن نفسه الأبية كربة عظيمة، وانزاح عن صدره الشريف هم زحاف، وغادر قلبه الكريم غم ثقيل. من الجائز أن يعيق المسيرة ويخرق الخطة ويفسد الرسم الذي من فك يحكم تصويره تصويره لتنهض الدولة القرشية وتقف على قدميها. يبقى إذن مشكلة كان بيواجهها، ومشكلة خطيرة، يعني مشاكل الحب والغرام والزوجة والبتاع، يعني دي حاجات بسيطة، لكن كون ان بقى يبقى فيه قوة تهدد الاسلام والدولة الوليدة، لا ده هم كبير بقى. وبسرعة جبريل قال له شباك لباك جبريل بين ايديك، ايات تحل مشاكلك انزلها عليك، وايات تحقق امالك اسرع بيها اليك، انا خدامك ومحسوبك، وقول باسم اللي يرضيك، شباك لباك عفركوش بين ايديك. حل المشاكل ده نوع من حل المشاكل. انا مش عايز اطول في حلول المشاكل، عايز كل مرة ناخد مشكلة ونشوف القرآن اللي ما نتفصل تفصيل على هذه الامور. لكن انا فكرت ان انا اقول لكم القصيدة الزجلية اللي انا قلتها المرة اللي فاتت، بس هقول لكم ابيات جديدة غير اللي انا قلتها المرة اللي فاتت. هقول شوية يعني لان القصيدة طولت قوي. انا بقول بصراحة كده ان عفركوش لقاله واحد يوحيله بحاجة يعني، فعمال يوحيلي بزجل عفركوش ويقول لي شباك شباك ولبيك وانا والزجل بين ايديك. صدقوني بيجي كده من غير ما نعمل اي حاجة، شطان الشعر شغال. فاحب اشارككم برضو في الحاجات اللي جت على ذهني يعني. ماشي، اوكي. حدوتة النبوة، قال الراوي في الحكاية من البداية، ان كنت عايز احكي ليك ترجع لبدو ارض مقصرة، ترجع لبيئة تصعب عليك، يعني شعب الجاهلية، جهل الحضارة ما خبيش عليك، ما في قراءة ما في كتابة، شعب أمي، اسأل النبي أكبر دليل ليك. وفي زمانه كانت أشاعة، لا دي كانت بدعة، مضحك عليك. وتقول الإشاعة بأنه لابد يظهر نبي ويتلو قرآن عليك. قالوا في الإنجيل نبوة عن نبي اسمه الحميد، ترجمه بالجهل كلمة، اوعى برضه تخيل عليك. كلمة الروح المعزي باليوناني تبقى ايه؟ هي باراكليت سماوي، روح الهي يحل فيك. والمسيح قال راح يجينا ويحل فينا ويكون معانا وبنعمته يقويك. قالوا لا ده يبقى احمد، يعني اخلاقه حميدة، شفت علم الصعاليك. اوعى تقول لي الصعاليك دي شتيمة، لان لو قلت شتيمة تبقى انت مش عارف. صعاليك في قواميس اللغة يعني انسان فقير، يعني غلبان، فقير فكرا وفقير مالا يعني. قالوا لا ده يبقى احمد، يعني اخلاقه حميدة، شفت علم الصعاليك. وكل واحد في الجزيرة كان يفكر انه الحميد، وراح يلم البدو حوله وشف نفسه انه ديك، وظهر مسلمة الكذاب وابن كعب وغيرهم كتير ما يخفاش عليك، وكل واحد يقوم ينادي في كل وادي جد بالنبوة انا اليك. والدين بقى ستار لكل مكار عايز له دولة يملك عليك. والحرب دارت بشكل لافت، مين اللي ياخد كعبة أبيك؟ وفي ذاك الزمان كانت ست النسوان تاجرة كبيرة ولها مماليك، مماليك يعني عبيد، وجاتها فكرة ما هياش عبرة بضربة معلم ما يفوت عليك. كان لقبها الست الطاهرة، ست نسوان القبيلة ملهاش شريك، يعني ملهاش زوج يعني، حيث حبت تجسد بدعة بحيرة والقس نوفل بالبحث عن جوكر يبقى نبي ومليك، مليك يعني ملك يعني بلغة. شافت صاحبنا من طفولته يتم وهادي، قالت له انت البطل واحنا بندور عليك. شافت صاحبنا من طفولته يتيم وهادي، قالت له انت البطل واحنا بندور عليك. وقالت له القس نوفل وبحيرة الراهب قالوا لي اتجوزك وارتبط بيك. الكلام ده ذكره الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه زمن التكوين للصادق الامين، فترة التكوين في حياة الصادق الامين، ذاك الحاجات دي صحيح. وقالت له القس نوفل وبحيرة الراهب قالوا لي اتجوزك وارتبط بيك، انت اللي راح تنشر الاريوسية وتأسس الدولة القراشية، ده الامل معقود عليك. واصحاب السيرة قالوا الست الكبيرة نمرت على الجوكر وبقالها شريك. وكنت يا عم راعي غنم عنده العدم، اداتك تجارة وحنت عليك، وشافت فيك الزكاوة والفتونة وراحت بسرعة محوطة بيك، وتمت أولى صفقتها لما نجحت مراسلها ليك، ويوم جوازها ذبحت بقرة مش نعجة للي جاي علشان يهنيك. كانت العادة انهم في الافراح يقتلوا يذبحوا شاه، لكن خديجة ذبحت بقرة. كانت غنية قوي يعني وفرحانة قوي بيه طبعا. وكنت كتكوت صغير 20 سنة وهي 45 عام لما دخلت عليك، فرق 25 سنة بينكم يعني ضعف عمرك اسم الله عليك. مش مهم يا صاحبي، ده مش جواز عادي، ما تكبر مخك وتفتح عينيك، الموضوع اكبر من كده، لازم نعدك للنبوة اللي بقولها ليك. انت النبي، انت الملك، انت الجوكر اللي هنلعب بيك وتوحد الجزيرة كلها تحت امرنا، ده الحلم الكبير والبركة فيك. والمال معايا ما تنعى همه، حديك كل اللي يرضيك، ورتبت لك حلقات دراسة مع ابن نوفل وبحيرة اللي صاروا معلميك، ورحت في الأسواق تناقش في الديانة والخطب تسمع بأذنك. وفي سوق عكاظ سمعت القس ابن سعده وحفظت من أقواله اسمعوا وعوا. يا عيني عليك، عشرت النصارى واليهود والصابئة وحفظت قصص الأنبياء، عفارم عليك. وبذكائك أو دهائك رحت تسأل وتستفسر وتجمع معلومات لديك، وتمت الطبخة واستوى التمام وكل شيء بقى على ما يرام والكل مستنيك. وطال الزمان وانت تعبان وما في علامة بانت عليك، وطال الزمان وانت تعبان وما في علامة بانت عليك، ودار المطيع على الجميع انتوا مش قلتولي الوعد ليك؟ قالت له الطهرة صبرك شوي، هو انا يا ابني هضحك عليك؟ مسكين رحت الغار زي الرهبان الابرار، فاضي اوقاتك هناك لعله يجيك. رحت الغار زي الرهبان الابرار، فاضي اوقاتك هناك لعله يجيك. ما هو كان بيشوف الرهبان في المنطقة، يعني كان عنده بحيرة وغيره كتير كانوا رهبان موجودين منتشرين هناك يعني. رحت الغار زي الرهبان الابرار، تقضي اوقاتك هناك لعله يجيك. وفجأة جالك واتقلب حالك، تصرخ وتزبد والصرع حل عليك، وصرت ترجف والدمع تزرف، ولما انحل عنك قلت فكيك. جيت للأستاذة بعلقة طازة، لما عفركوش استفرس بيك. قلت لها زمليني يلا وغطيني بشورة سودة وحلت عليك. قالت له احكي لي يلا وقولي ايه اللي جرالك، انا خايفة عليك. قال لها انا مش عارف مين اللي جالي. قالت له استنى هختبره ليك. ولما عالفخاد حطتك ما راح عفركوش من قدام عينيك، لكن بكشف وشها هرب، وده كان برهان الوحي ليك. لما عالفخاد حطتك ما راح عفركوش من قدام عينيك، لكن بكشف وشها هرب، ده كان برهان الوحي ليك. أنا الراوي أنا التاريخ أنا التنوير اللي بفضح المخازي ليك، ومن البداية بحكي الحكاية، تحب أقولك الحقيقة ولا أضحك عليك؟ ومش معنى الحقيقة إني بجرحك أو إني بسيء إليك، فالقصة هي عن النبي وحكاية شبيك لبيك عفركوش بين ايديك. في الختام احبائي اديني قلتلكوا الحكاية، يا ريت يا عزيزي تاخد الكلام ليك وتنفد اوام بجلدك وتيجي بسرعة للرب فاديك، ده واقف بيقرا على قلبك تعال اوام ده مستنيك. يا ريتك تقول له يا ربي ادخل الان حياتي ومتعني بيك، وثق في وعده اللي قاله هدخل وتبقى ابني وانا اب ليك. يا بخت اللي يسمع كلامه ويقول له يا رب آمنت بيك، استلم الآن حياتي، هعيش لك عمري أشهد ليك. آمين آمين. ده كلامنا عن جبريل وحل مشاكل النبي. والكلام مش كلامنا صدقوني، الكلام ده كلام ناس تنويريين كتبوا لحنا الآيات دي وتجرأوا كتبوها، واحنا بس بنقراها وبننشرها، دور في التنوير يعني، مجرد تنوير. وانا يسعدني ان انا اسمع تعليقات من الاحباء بهذا الخصوص، وربنا يدينا نعمة ان احنا بالحب ننور ونشرق لكل الناس، خاصة لأحبائنا المسلمين. معك أخ حبيب.
شكرا لك يا أخي سيرفنت. وناخذ بعض المداخلات من الإخوة اللي رافعين اليوم. الأخ هانز كان في الدور في الأول الدور، بعد إذنك أخ مكاريس، تفضل يا أخ هانز، مايك معك.
بشكرك جدا يا أخ حبيب، وأنا حقيقة لي سؤال ومداخلة، سؤال بيطرح نفسه ومداخلة، وأوعد مش حرفع إيدي تاني يعني. رفعت إيدي تالت مرة النهاردة يعني. السؤال الحقيقة هو يعني قد إيه من الزمن هننتظر إلى أن تاخد الحركات التنوير مكانها الحقيقي في الدول بتاعتنا يعني. بنلاقي في الوقت الحالي قطع ألسنة وقتل وتنكيل ونفي واعتقال وإعدام لكل واحد بيتجرأ أن يقول كلمة تنوير واحدة. شفنا مصطفى جحا واللي حصل له، شفنا طه حسين، وشفنا فرج فودة، والتهديدات المستمرة لسلمان رشدي ونصر أبو زيد ويوسف إدريس وأنيس منصور وصلاح الدين محسن والمجموعة دي كلها. السؤال الثاني، هل يتفق العلم والتنوير مع ما هو موجود في القرآن دلوقتي؟ واضح اللي موجود في القرآن ضحض واضح للعلم الحديث. قدامنا دلوقتي أمر من أمرين، يا إما إن إحنا نؤمن باللي جه في القرآن من الناحية العلمية، إما إن إحنا نسلم بالعلم الحديث. لكن طبعا من المستحيل عمليا وعلميا إن يتفق الاثنين مع بعض يعني. النقطة الثانية تتعلق برضو بالتنوير والتعتيم الإعلامي والجهل اللي بينتج عن التعتيم الإعلامي. ومعلش لو سمحتوا لي في 3 دقايق بالكتير، بس بحاول أفكر الناس باللي حصل واللي بيحصل واللي يعني ما زال بيحصل يعني. بقول فيها كلمة حق خلق في عصر الحق فيه مهضوم، كلمة حق يا ناس عالم باطل كل سموم، جرنان ومجلة وقلم وكتاب، أما المادة كلام في كلام، كبابجي بينتج فيلم وترشاجي كاتب مقال، وجحا يا عالم بقى فنان، مصري يا ناس مصري عالم ومصري أنا وإنسان، مصر اللي كانت ترسم الخطوة في ليل المحرومين، مصر اللي كانت تحيي روح الميتين، مصر اللي كانت لدمعة غريب منديل، مصر اللي كانت اللقمة والغطا والستر الحصين، مصر النهاردة بتصرخ من الأنين، مصر محتاجة العافية والعمالين، عيني عليك يا مصر، عيني عليك يا مصر وانت جوه جوف المقتولين، عيني عليك يا مصر وكلمة الحق فيك زي سيف القتالين، العيون في الظلم نامت واللسان أخرس وساكت، والمشكلة كلها في كلمتين، الغريب عمره ما يمسح دمعتي، والسكوت ما يحل ابدا قضيتي، حتى لو قطعوا اللسان عمري ابدا ما هكون جبان، جوه قلبك يا مصر اطفال مسكين الشموع، جوه قلبك يا مصر متى وحسن وجرجس بيسألوكي بالدموع، ليه كلمة الحق ما عادت تتسمع، وليه القلب مات في الضلوع، ليه لسه بحبك يا مصر وليه انطفت فيك الشموع، بالحب جيتلك يا مصر لاجل ما كدب اللي قال ان مصر بقت حرفيش، جيتلك وفاكر ان محمود لسه بيحب جرجس وحنا زي درويش، طلعت وسألت كلمة حق قالوا لي يجبر بخاطرك. سألت يا مصر فكان الضمير ما جاوبتنيش، لقيت عصابة جاية بيتي والاسم أمن دولة ولجان تفتيش، فاكرني من الموساد، قفلت بيتي وقفلت حتى الشيش. خبيني يا مصر في صدرك، خبيني من الخفافيش. صاحبي قال لي مش قلت لك ما تجيش، وابويا قال لي اللي بتدور عليه خلاص بح مفيش. ايه اللي بيحصل يا مصر وليه؟ اخويا قال لي صاحبك عنده حق، مصر الاناني راحت وضاعت ما بين ايديه، يعني جرح قديم هيصحى وجرح تاني هنبتديه. جاي بتطلب مني ايه؟ هو فاضل عندي ايه؟ والجراح في القلب عايشه واللي راح ما بيتنسيش. ارمي شانك يا مصر عليا ولا تبخليش، احضنيني واسمعي صرخه ضميري، احضنيني ودودي فيا حنيني، جراحي كلمه وصرخه والكلام ما بينتهيش. لا عمر يا مصر التوهه غلبتنا، ولا عن نصره المظلوم تسكتنا، ولا العتمه في يوم هتحاول تفرقنا. بقدم في ملطة يا ناس ولا كلامي ده له معنى؟ الضحكة حزنانة والقولة تعبانة والحبل حامل في الولد، صرختها في الصدر مكتومة، صعب الله جوزها اتقتل يا بلد، وحنة في الكشح مربوط في شجرة بيتجلد، والعدل أصبح عدن والظلم أصبح أسد. غنيتي ليك يا مصر وجوة الضلوع ألم، يم الحنان البكر يا مصر الدين الأمل، لا مرة كليت ولا نفسي عرفت يوم ملل. جايلك يا مصر كمصر وحرو فيك الامل، جايلك ومهما الطريق رح يطول، جايلك وبقلبي ولساني وعقلي وعفيتي حقول، حقول لسعد الله ويونس ومتى، كلنا مصر وكلنا ولاد تسعه. يا مصر يا شاب يا ام 7000 عام، وانا الشاب ما بين ضلوع اسهام، خايف انا وخوفي منك وفيكي، خايف واخرس لكن قلبي مليان كلام. هصلي لك يا مصر لاجل ما ابتسامتك ترجع، هصلي لك يا مصر لاجل المحبة في قلبك تاني ما تطلع، هصلي لك لاجل اللي قلبه بينتح سواد، لاجل اللي على اخوه المسيحي دايس بايده على الزناد. هبقى بصلاتي علامة سلام، هبقى بصلاتي فأسة حمام وغصن الزيتون اللي ماتت اصولي ودبلة عيدانه ونشفة غطانه. هصلي لاجل ما يروح الشيطان اللي طالع مكانه، هصلي لاجل اللي بيذبح في المسيحي اخوه، هصلي لاجل اللي بيقتل ابوه، هصلي من بيفتح بطون الولايه بسكين من حديد ولا عينه بتدمع ولا همه صرخه وليد، هصلي لاجل كلمه موده دابت تحت الجليد، هصلي ليونس وزينب وحنا وصليب، هصلي لمتى وبولس وعيشه وعبد الوديد، هصلي لاجل طفل يتيم في ايده لقمه وفي عينه دمعه والخوف والرعب زي الكلاب سد قدامه الطريق، هصلي لاجل كنيسه بتتحرق واللي طفل يكون شهيد، هصلي لاجل رب اسره ويبقى مسلم وتهمه وكلام تلفيق، هصلي لاجل شارع يمشي في الكون بدون تهديد، هصلي لاجل مولود لسه وليد، هصلي لعاطف عزت ذكي اللي نوره اتقطعت لاجل ما فيها صليب، هصلي لاجل حبيبه في الكشح بعشرتها وبكى عليها حبيب، هصلي عشان طفل باكي، هصلي عشان حنين دافي، عشان حب يجي يلم الحواتي ويلم الشتات اللي اصبح بعيد، هصلي عشان وليد غموسه يكفي، لحافه يدفي لاجل ما دمه يجري في الوريد، هصلي لك يا مصر، هصلي لك يا مصر، هصلي لك يا مصر. شكرا واسف للاطاله.
شكرا لك يا اخي هان، شكرا على مشاركتك بالقصيدة دي او الزجل ده. شكرا لكم. ناخذ مداخلة الاخ مكاري، تفضل مايك معك. أخي مكاريش لو سمعنا تفضل مايك معك. ترى الأخ صوت الحق سمعني، تفضل مايك معك.
شكرا يا اخ حبيب. الحقيقه استاذنا سيرفن ساتين هذا ادانا محاضره هي بدايه مقدمات محمد رسول الاسلام على قتل واجلاء ثلاثه من كبار يعني قبائل اليهود وبني النضير وبني قريظه وخيبر. والحقيقه وقالنا كلمه مهمه جدا ان محمد رسول الاسلام كان ينتظر حجه او حجه واحده حتى يستطيع ان يعني يفعل هذه الافعال، وكان ينتظر الايات والى اخره. لكن هو ايضا كان في نيه هذا الشخص ان يفعل ذلك، وكان يريد ان يغير ويفصل بين المسلمين سواء كانوا انصار او المهاجرين عن اليهود. وهناك ادله قاطعه على ذلك في التاريخ الاسلامي او في السيره النبويه، انه حتى اسم المدينه يثرب قد غير اسمها النبي نفسه وسماها المدينه، حيث يذكر لنا السيوطي في كنز العمال الجزء الرابع عن عامر ابن ربيعة عن رسول الاسلام او يعني رسول الله: من قال للمدينة يثرب فكفارته ان يقول المدينة 10 مرات. يعني كان يذكر كلمة المدينة باسم المدينة باسم يثرب الاسم الصح ليها، لانه خرج من قرية، اذا كلامي انا بقى، خرج من قرية اسمها مكة وذهب ليبني عاصمة لدولة سوف يحكمها فسمها المدينة، لان لابد ان تكون مدينة تليق به. يقول ايضا لنا في اسد الغابة عن ابن اسير الجزري المجلد السادس ان سليمان بن روان العبدي عن ابيه عن جده انه اتى النبي فقال له: احلق عنك شعر الكفر، لانه حتى محمد يعني لو وجد واحد عنده تسريحة شعره تشابه شعر اليهود كان يمنعه ويلعنه عن ذلك. وايضا حتى في جل فطر يقول ان في جمع الجوامع للسيوطي في الجزء الاول عن عمر بن الشريد عن ابيه الشريد بن سويد قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جالس هكذا، وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على اليمه يدي، فقال: اتقعد قعده المغضوب عليهم؟ طبعا عارفين من هم المغضوب عليهم. يعني هو كان في الواقع بيقلد هؤلاء العرب ان لا يتقلدوا ويتشبهوا بالناس اللي عايشين معاها زماننا استاذنا سيرفنت ساتين، حتى تاتي اللحظه انه يستطيع ان يقتل هؤلاء او يجلب بعضهم وتكون المدينه كامله له. وهذا فعلا بالفعل ما فعله، لحتى ما في يعني حديث او في جزء اخر في السيوطي ايضا في الجامع الكبير يقول: احف الشوارب واعف اللحى لحى ولا تتشبهوا باليهود. يعني دليل قاطع انه كان بيفصل ويعني يفرق بينهم حتى لا تكون هناك موده ويكون هناك حزب كبير كما كان وهو موجود في الاول، لان كل اللي هاجروا معاه 72 واحد لا اكثر في ظل قبيله كبيره في المدينه يهوديه يعني كل عملها التجاره والذهب والسلاح ايضا، لانهم كانوا الذين يعني يصنعون السلاح. انا حتى لو اطول يعني المفروض حماي ان المقدمات اللي قالها لنا استاذ سيرفنت ساتين على بعض هذه المداخلات الصغيره يعني الاحداث اللي هتمر بينا بعد كده هنجد ما وجد ذريعه فعلا لقتل بني النضير واجلاعهم عن المدينه، حتى انه قال قدام 10 ايام قال لهم: ان تجلوا هذا وان راى منكم احدا من هذه القبيله اقتلوه. بالظبط كده، يقتلوا اي شخص من بني النضير اذا وجدوه لمجرد حجج وهي اخلاء اليهود من المدينه. شكرا والمايك معكم.
شكرا لك يا اخي صوت الحظ. مش عارف ستين بتفضل المايك معك. طب الاخ مكاريوس مش عارف لسه عايز المايك ولا لا؟
بعد اذنك يا حبيب، الاخ شتاين كان عليه نقطة حمراء، يا ريت تحاول تديله المايك تاني.
اوكي، بس انا مش شايفه حقيقه، متهيألي طلع، انا مش شايفه في الليسته. يا ريت لو عايز المايك مره تانية يرفع ايده. ناخد الاخ باستا، اتفضل المايك معاك.
شكرا، سلام ونعمه للجميع. انا الحقيقه ليا سؤال للاخ سيرفان سيرتين وللاخوه المسلمين. احدى جولاتي في الروم بتاعت الشيعه كانوا بيذكروا قصه زينب، فبيقولوا ان هي ملقبه بالحوراء، مش عارف الحقيقة حوراء هي الترجمة للحورية دي. واحد، اتنين، ما صلة القرابة بين محمد وزينب؟ هل هي بنته؟ وإذا كانت بنته هل هي من خديجة؟ شكرا.
شكرا ليك يا أخي الواسطة. أخي ستاند اتفضل، ما يسمعك مرة تانية.
شكرا ليك، وانا كنت ما قدرتش اتكلم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. انا مش عارف انتوا بالاساس بتجيبوا الكتب دي منين، دي اول حاجة، لان في عرب اللي هي متحرفة كتير، المفروض نلاقي الكتب من الشيخ عبد الستار ولا عبد الكريم ده اساسا. يعني ممكن اي حد يطلع يعمل كتاب ويقول له هو عايزه، انت بتقرا من الكتب دي ليه؟ ما تقرا للشيخ الشعراء. وعلى فكرة الشاعر بتاع هانز وسيرفن بيفكروني كده باعلانات البلهاريسيا، مش عارف ليه. شكرا. مايك معاك.
شكرا ليك يا اخي ستان. مش عارف اخي سيرفن لو تحب تاخد المايك عشان الوقت، ولا ندي باقي الاخوة اللي رافعين ايديهم. تفضل يا اخي سيرفن، تفضل مايك معاك.
شكرا جزيلا اخ حبيب، وبنعتذر للاحباء اللي رافعين ايديهم عشان خاطر الوقت فعلا، ونجاوب على الحاجات اللي اتقالت وناخد لمسه روحيه اخيرا. بالنسبه للاخ هانز والشعر اللي قاله، شكرا ليك اخ هانز، ولو اننا خرجتنا عن الموضوع بتاعنا. يعني انت مصر طبعا وطننا كلنا، وزي ما قال قداسة البابا ان مصر ليست وطنا نعيش فيه، مصر وطن يعيش فينا في قلوبنا. وحقيقة كده يعني ده مركزها يعني قيمتها، لكن احنا اتجاهنا الى تنوير روحي، مع احترامي طبعا لكل الذين شاركوا في البداية وحضرتك برضو، من الناحية التنويرية السياسية احنا ما لناش هدف سياسي نهائي. احنا كل هدفنا ان احنا طبعا لنا علاقة طيبة وسليمة مع ربنا، يعني لا اكثر ولا اقل. لكن شكرا لمجهوداتكم وتعبكم. الاخ صوت الحق ماشي على الحياة في الخط تمام، وبيضيف اضافات تزيد الموضوع عمقا وجلاء تفسيرا وتوضيحا، فخاصة في نفس الاتجاه. فبيسعدني قوي ان الانسان اللي يشارك في نفس الاتجاه. بسطة في النبي كان ليه زوجة اسمها زينب، وليه بنت ايضا اسمها زينب من خديجة. بالنسبة لأخ ستين بتقول بتجيبوا الكتب دي منين؟ كتب في السوق يا ابني. كون انك انت ما وصلت لهاش وما شفتهاش مش معناه انها مش موجود. كتب موجودة وتتوزع في المكتبات وكل حاجة، بس انت اللي ما بتقراش. ودي مشكلة أحبائنا المسلمين بصراحة. وراح فين الأخ ستين؟ ما تستنى يا ستين، مش لاقيه. يمكن حصل له انفصال ورجع تاني، هيرجع تاني. أتمنى إن هو يعني أو يكون بيخشوا دايما بعد ما يقولوا الكلام بتاعهم، بيخافوا أحسن إن حد يكلمهم كلمة كده ولا كده، فبيطلعوا يخشوا باسم تاني شو إحنا هنقول إيه. فأنا هفترض إن هو موجود ويانا تحت اسم تاني يعني. إحنا بنحب كلام الأحباء المسلمين كتير، لأن إحنا فاتحين الروم أصلا للحوار، إحنا مش فاتحينها لجانب واحد يعني. فيسعدنا قوي إن هو يكون موجود ويانا. الكتب دي موجودة في السوق يا أخ ستين، تقدر تحصل عليها. ما كنتش لاقي منها ابعت لي بس، اكتب لي على التكست هنا وأنا أبعت لك منها يعني نسخ يعني. فمرحب بيك. اقراها. ما مشكلة المسلمين، أنا بقول مشكلة الأحباء المسلمين إن هم ما بيقروش، مش منشغلين بالقراية، مش منشغلين بالقراية، ما عندهمش رغبة القراية وحب القراية، هم كده وبس. وده اللي بعيبوا عليهم، وبقول يا جماعة اقروا، ولما تقروا حاولوا تفهموا، ولما تفهموا حاولوا تقيموا اللي بتقروه بتفهموه، علشان خاطر تقدروا توصلوا الى نتيجة. وبعدين الاخ ستين قال لنا تشبيه جميل قوي على القصائد اللي بتتقال، قال زي اعلانات البنهرسية. مش عارف ليه، انا اشرح لك ليه. احنا مش زعلانين انها تبقى زي بتاع اعلانات البنهرسية، طبعا مش زعلانين، بل بالعكس ده هتبسطنا قوي. عارف ليه؟ لان البنهرسية مرض مستوطن منتشر، وان ما كانش يحصل ليه علاج ويقوموا كده بعملية جنب ضد البلهارسيا، البلهارسيا بتمص دم الناس وبتموتهم يا حبيبي، مص دم الناس. فعشان كده لازم يحصل اعلانات عن البلهارسيا، عشان خاطر الناس تتوعى وتتعالج وتخف ولا تموتش. واحنا مبسوطين جدا انك انت اديت القصائد ديت يعني الصوره بتاعه البلهارسيا دي، لان احنا عايزين نشفيك من البلهارسيا اللي عندك حبيبي، اللي مص دمك. كتاب الجهل البدوي ماصص دم الناس كلها، فاحنا عايزين نعالجه في قلوب الناس وفي اذهان الناس. وان شاء الله تقرا الكتب دي، عامله زي الشربه بتاعه البلهارسيا، تقراها وهي تعالجك على طول. ومرحب بيك. احنا المهم ان احنا يعني جهة صحية بنقاوم الامراض المستوطنة، والعيان يجي وربنا يشفيه. واحنا بنقول ايه يا ابني؟ احنا ما بنقولش حاجة غريبة يا حبيبي، احنا ما بنقولش حاجة ابدا مضرة ولا غريبة. بيقول لك انا الراوي، انا التاريخ، انا التنويري اللي بفضح المخازي ليك، ومن البداية بحكي الحكاية. تحب اقول الحقيقة ولا اضحك عليك؟ ومش معنى الحقيقة اني بجرحك او اني بسيء اليك. فالحكاية هي عن النبي وعلاقته بشبيك لبيك، عفركوش بين ايديك، لا اكثر ولا اقل. فاحنا ناقش الحاجات دي وقيمها وشوف ايه الموضوع معك. بعدين عايز اخد لمسة روحية بسيطة عشان خاطر ربنا يتمجد ويانا، ما يبقاش الكلام مجرد في الهوى. لكن في أشعياء إصحاح 52 وآية 7 بيقول: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر، المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص القائل قد ملك إلهك. ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام. فإحنا بنمشي على جبال وعرة دلوقتي وإحنا عمالين نعمل عملية تنوير. وكان الأخ هانز بيسأل لحد إمتى هنستنى؟ لحد ما يريد ربك يا ابني. إحنا بنعمل اللي علينا وربنا يكمل الباقي. فإحنا ماشيين على جبال وعرة لنوصل رسالة الخلاص والحياة لكل مسلم محبوب لدينا ولكل مسيحي يجهل الحقائق. يقول المخبر بالسلام، رسالتنا رسالة سلام. سيد المسيح لما اتولد جت الملائكة لتعلن السلام، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. ولما ترك العالم وصعد قال سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. فرسالة المسيح هي رسالة السلام، سلام مع الله وسلام مع النفس وسلام مع الآخرين. بنبشر بالسلام، بنبشر بالخير، المبشر بالخير. كل هدفنا هو خير كل إنسان يسمع كلامنا، خير بالبركة الروحية، خير بالحياة الأبدية، خير بالسعادة الحقيقية، خير يعم الإنسان اللي حارب نفسه منه. ثم أيضا هي رسالة بالخلاص، الخلاص من قبضة الشيطان، الخلاص من عقوبة الخطية، الخلاص من العالم الشرير، الخلاص في المسيح يسوع، نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. وما لنا غاية من هذه الجلسات والأعداد سوى خلاص نفس كل إنسان بيسمع هذا الكلام، خلاص من الظلمة، خلاص من أعمال شرير، من الشرير، خلاص من العالم الأثيم، خلاص من الخطية المسيطرة على البشرية. ونصلي ربنا انه يدينا فعلا السلام ويدينا الخير ويدينا الخلاص. وربنا يبارك حياتكم ويزيدكم من نعمته، ونلتقي بمشيئة الله بكرة الاثنين في دروس درس الكتاب الروحي من خلال انجيل معلمنا يوحنا البشير اصحاح 15. واقول لكم سلام الله يكون معكم. آمين. مايك معك يا ابن.
شكرا لك يا أخي سيرفنت، ونعتذر للإخوة اللي رفعنا إيديهم، ونصلي ان الكلمات اللي سمعناها تكون سبب بركة لنا وسبب استنارة حتى ان احنا ندرك ونعرف ونفتش ونسأل ونتعرف على طريق الحق. الاخ عمواس لو موجود معنا تفضل المايك معك تختم لنا بالصلاة. يريد ترفع ايدك عشان اقدر اخذ الريبوت يا اخ عمواس.
شكرا يا اخي زول. السلام المسيح يكون معكم جميعا. شكرا لك يا اخي المحبوب سيرفنت. ربي يبارك حياتك، وانا الحقيقه بصلي لك من كل قلبي حتى ربي يجعل كل كلمه تنادي بها تصل الى القلوب وتكون فاعله في كل قلب. اشكرك واشكر محبتكم جميعا، والحقيقه هي فعلا نداء تنوير، وانا اصلي حتى يستنير كل عقل، وهذا ما يريد الله ان يبعثه للنفوس جميعا، ان يكون هناك نور. والنور الحقيقه المفروض هو الواحد اللي بيسلك في النور، هو اللي بيدور على النور فين، لان السيد المسيح قال انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. وهذه اقوال الانبياء التي جاءت قبل السيد المسيح جميعا لكي تنادي للسلوك في هذا الطريق لتنوير الانسان. والله يرسل اقواله لكل انبيائه حتى ينوروا العالم كله لكي يذهب الى النور الحقيقي، شخص الرب يسوع المسيح. وهو الذي قال في انجيل في رساله في كتب التي ارسلها الرب من قبل، سفر اشعياء النبي، يقول هلموا نتحاجج يقول الرب. فاذا الله يطلب من الانسان ان يأتي إلى الله بقلب وبعقل منفتح لكي يرى الطريق الصالح. وفي سفر أرميا يقول الكتاب قفوا على الطريق الصالح واسألوا أين هو وسيروا فيه كي تجدوا راحة لنفوسكم. وقال السيد المسيح أيضا فتشوا الكتب بس عني. ونادى السيد المسيح بنفسه قال أنا هو نور العالم. والسيد المسيح أيضا تكلم بأمثال كثيرة. لماذا تكلم السيد المسيح بأمثال؟ لكي يجعل الإنسان يشغل عقله ويشغل فكره وينظر إلى أين الطريق الصالح ويسير فيه. نشكركم لأجل فعلا محبة يسوع فيكم التي جعلت أن تضيعوا من وقت ومجهود لكي يصل كل إنسان إلى الحقيقة. أصلي حتى يتمجد اسم الله في كل كلمة وفي كل بذرة بذرت في هذا العمل المبارك، وأصلي حتى يتمجد اسم الله في كل عامل، وليبارك رب كل عامل في كرمه، وأعلموا أن تعبكم ليس باطلا في الرب. أشكركم وأصلي معكم باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا أبانا السماوي من كل قلوبنا نشكرك ونعظم اسمك العظيم القدوس لأجل كلامك الواضح، ولأجل يا سيدنا رب ما قاله حبيبك المبارك الرب يسوع المسيح القدوس البار الذي قال السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. شكرا يا رب إلى أن تزول هذه العناصر جميعا، ولكن كلامك لا يزول لأنه ثابت إلى الأبد. يا ربنا اجعل كل قلب سمع هذا الصوت وكل أذان سمعت وكل قلب غرزت فيه الكلمة اجعله أن يثمر، ولا تسمح أن يكون قلب مرفوض وملعون، لأن أرض شربت الأمطار كثيرا ولم تأتي بثمر تكون ملعونة. لا تسمح أن نكون مرفودين وملعونين من أمامك، بل نعمل مرضاتك. نشكرك لأجل كل زارع ولأجل كل عامل في كرمك، ونشكرك لأجل كل بذرة بذرت في هذا الوقت المبارك لكي تصل إلى قلوب كثيرة. يا رب بارك عبدك القائم على هذا العمل، وبارك كل القائمين عليه، واجعل يا ربنا لك شموع، واجعل لك تلاميذ في كل مكان، ولا تسمح أن تكون شهادة على كل من سمع. نشكرك لأنك في كل يوم تذيع كلاما وتبدي علما. يا رب من فضلك نور كثيرين في هذه الأيام الأخيرة. صلاة يا رب أنك تفتح قلوب مغلقة من زمان يا رب، الشيطان أغلقها بأمور كثيرة لا يريد الإنسان أن يفكر حتى يجد نفسه في أبدية تعيسة. لكن نشكرك لأنك أنت هو نور العالم، ومن يسير في النور لا يسلك في الظلمة. شكرا لك لأنك تنير القلوب والعيون. يا ربنا أصلي إليك لكي تفتح قلوب كثيرين، ولتبارك عملك المبارك. ونشكرك لأجل الشفاعة الكاملة في شخص ابنك المحبوب والتعبد معه في الروح المحبوب. ولك ليتك يا سيدنا رب أن تقبل صلواتنا ونحن نرفعها أمامك في اسم هي تقسيح القدوس المقدس اسمك قائلين ببنو، وليأتي ملكوتك وتلبنين، يا أبانا الذي تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم،
واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. سلام المسيح يكون معكم جميعا، وإلى اللقاء مرة ثانية. آمين. معك المايك.
شكرا لك يا أخ عمواس. سلام ونعمة وبركة المسيح تكون مع الجميع وتشمل الكل، ويريت أن كل إنسان يفكر فيما سمع النهاردة، لأن هي بالتأكيد رسالة من المسيح لكل قلب النهاردة. الأخت مرة تفضل المايك معك تحت المترنيمة ونقفل، ونلقاكم بخير بكرة إن شاء الله. سلام. Thank you.
بنشكركم مرة تانية على تواجدكم معنا النهاردة، وربنا يرعانا كلنا ويدي كل واحد فيكم على حسب اشتهاء قلبه. تصبحوا على خير ونشوفكم بكرة الساعة 10 PM UK time. تصبحوا على خير.